أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر إعلامية إسرائيلية أن الخارجية الإسرائيلية ستبدأ قريبا بحملة دولية للإساءة إلى لجنة التحقيق الدولية التي شكلت للتحقيق بجرائم إسرائيل في حملتها الأخيرة حارس الأسوار. وهذه اللجنة ترأسها مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السابقة نافانيتيم بيلاي وعضوية خبراء بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، وستعمل للمرة الأولى داخل إسرائيل للتحقيق في خرق حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس أيضا. وقالت الخارجية الإسرائيلية في برقيات إلى السفارات الإسرائيلية إنها لن تتعاون مع اللجنة لأنها لجنة من طرف واحد وأعضائها ضد إسرائيل، وأنه يجب رفع الشرعية عنها وعن أعضائها، تقول الخارجية الإسرائيلية. على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس أسيرين فلسطينيين محررين من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بحسب نادي الأسير الفلسطيني في المدينة. وقال مدير النادي في جنين إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين علاء حسناوي وصلاح الدين كميل عقب مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. إلى تونس، حيث أعلنت الحكومة تمديد قرار إلغاء كافة التظاهرات لمدة أسبوعين إضافيين بدءا من ليل الأربعاء الخميس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار وباء الكوفيد، وكانت تقررت هذه الإجراءات في 12 من الجاري. بيان للحكومة التونسية قال إن قرار التمديد يأتي تبعا لاجتماع المجلس الوزاري الذي انعقد الثلاثاء حول مجابهة تطور الوضع الوبائي في البلاد، واستئناسا بتوصيات اللجنة العلمية للتوقي من الموجة الخامسة. في موضوع آخر وفي تونس دائما، تلقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الخميس رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتعلق بتطوير العلاقات بين البلدين، وذلك بواسطة السفير التونسي لدى الإمارات المعز بن عبد الستار بن ميم، الذي سلم الرسالة إلى وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر في الديوان العام لوزارة الخارجية. وبحث الرجلان خلال لقاء علاقات تونس والإمارات والصداقة بين البلدين في جميع المجالات. أجرت الكويت والولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء محادثات حول الشراكة الدفاعية والتعاون الأمني بين البلدين، وذلك خلال أعمال الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين الكويت وأمريكا الذي استضافته واشنطن، لما تشهده الاستراتيجية بين البلدين من تطور وارتقاء بمختلف المجالات، بحسب وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح الذي اجتمع بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. بلينكن من جهته أكد أن علاقات الشراكة بين بلاده والكويت تزداد قوة ومتانة، والتبادل التجاري بين البلدين يساوي اليوم 4.5 مليار دولار. وجرى خلال اللقاء بين الوزيرين الأمريكي والكويتي أيضا تبادل وجهات النظر تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة والموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. بعد محادثة هاتفية الأربعاء بين وزيري خارجية قطر وإيران تناولت أوضاع المنطقة، توجه إلى طهران هذا الخميس وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن لبحث قضايا إقليمية، وذلك عشية زيارة يقوم بها إلى واشنطن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الاثنين المقبل للقاء الرئيس جو بايدن. ويوم الأربعاء بحث وزير الخارجية القطري مع نظيره الإيراني عبد اللهيان آخر المستجدات الإقليمية وسبل تطوير العلاقات الثنائية. اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المذبحة التي ارتكبها الجيش الفرنسي بحق متظاهرين جزائريين عزل في 26 آذار مارس 1962 بالجزائر لا تغتفر، وذلك في أول اعتراف رسمي من قبل رئيس فرنسي بحادثة القتل العشوائي للمتظاهرين من أصل فرنسي في الجزائر. ماكرون قال في خطاب ألقاه بالإليزي الأربعاء أمام جمعيات تمثل فرنسيين ولدوا في الجزائر خلال فترة الاستعمار ثم انتقلوا إلى وطنهم بعد الاستقلال: أقولها بصوت عال وواضح اليوم إن مذبحة 26 آذار مارس 62 لا تغتفر بالنسبة للجمهورية الفرنسية، كاشفا أن الجنود الفرنسيين أطلقوا النار على حشد من المتظاهرين في شارع إسلي بالجزائر العاصمة لمجرد تأييدهم الجزائر الفرنسية، مضيفا أنه ما كان من المفترض أن يكون عملية لضمان النظام أن تنتهي بمذبحة. وسط التوتر المتصاعد على الحدود بين روسيا وأوكرانيا ونوايا روسيا باجتياح الأراضي الأوكرانية كما يزعم الغرب، ووسط تهديدات أمريكية بعقوبات على روسيا ورئيسها، أعلنت موسكو عزمها إجراء مناورات عسكرية في منطقة قريبة من الحدود مع أوكرانيا بحسب وزارة الدفاع الروسية. وتم إرسال بعض الوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية إلى منطقة روستوف من أجل إجراء مناورات تهدف إلى مراقبة مدى استعداد الوحدات العسكرية للتحرك لمسافات بعيدة. وفي جديد المواقف الأوروبية، حذرت الحكومة الإسبانية الأربعاء من احتمال تدخل عسكري روسي يستهدف وحدة أراضي أوكرانيا. وقال رئيس حكومة إسبانيا سانشيز إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ تدابير اقتصادية صارمة ضد روسيا في حال قامت الأخيرة بعملية عسكرية ضد أوكرانيا، مؤكدا دفاع بلاده عن وحدة الأراضي الأوكرانية ودعم كافة المبادرات الدبلوماسية لتحقيق أو لتخفيف حدة التوتر بين كييف وموسكو، مشيرا رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو تمر بمرحلة حرجة وحساسة. كلام سانشيز جاء خلال لقائه مع نظيرته الفنلندية سانا مارين. رئيسة الوزراء الفنلندية قالت بدورها إن أي اعتداء على أوكرانيا سيكون له عواقب كبيرة، مشددة على ضرورة تفعيل كافة القنوات الدبلوماسية من أجل حل الخلاف وإنهاء التوتر القائم على الحدود الروسية الأوكرانية. موسكو قالت يوم الأربعاء إنها تسلمت رد الأمريكيين على المقترحات الأمنية الخاصة بأوكرانيا، وذلك بواسطة السفير الأمريكي في موسكو جون ساليفان. وقالت الخارجية الروسية إن ساليفان سلم رد بلاده الخطي على مشروع الاتفاق الثنائي الذي تقدم به سابقا الطرف الروسي بشأن الضمانات الأمنية الخاصة بعدم ضم أوكرانيا للناتو وبالتالي توسع الحلف الأطلسي شرقا على حساب أوكرانيا وأي دولة أخرى. وتحمل المقترحات أيضا التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، وثالثا تحمل المقترحات الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى مجموعات قوات المرابطة أو المرابطة الأمامية. من جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده في ردها على موسكو لم تستجب للمطلب الروسي الرئيسي بمنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو، مؤكدا تمسك واشنطن ببقاء باب الناتو مفتوحا أمام انضمام أعضاء جدد. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال الخميس إن واشنطن لم ترد بشكل حاسم على بنود الضمانات الأمنية. وبعد انتهاء جولة مباحثات يوم الأربعاء والخميس في باريس ضمت دبلوماسيين روس وفرنسيين وألمان وأوكرانيين من دون التوصل إلى نتيجة، تقرر عقد اجتماع ثاني لهذه الأطراف بعد أسبوعين، لكن هذه المرة في العاصمة الألمانية بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية. وركزت محادثات الخميس على اتفاقية مينسك للسلام لعام 2015 الهادفة إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية بحسب البيان. والخميس أعلنت كندا عزمها إرسال قوات إضافية إلى أوكرانيا لمنع الحرب وإحباط غزو روسي محتمل، وذلك إضافة إلى أسلحة دفاعية وتقديم دعم للأمن السيبراني الأوكراني. اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجديد لليبيا في بيان أن اقتراح رئيس البرلمان عقيلة صالح يشكل لجنة جديدة أو بتشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور مخالف للإعلان الدستوري وبشكل فاضح. وللتذكير فإن هذه الهيئة التأسيسية الحالية أنشئت عام 2014، وفي العام 2017 اعتمدت الهيئة أو اللجنة بأغلبية الثلثين مسودة مشروع دستور دائم للبلاد. التقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز الخميس برئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية محمد الحداد في ليبيا، وبحثت معه المسار العسكري وجهود توحيد المؤسسة العسكرية. كما تناول اللقاء الواقع أو الدفع قدما بعملية انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا، حيث جددت ويليامز دعم الأمم المتحدة القوي لهذه الجهود. ومن مدينة سبها الليبية دعت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة ويليامز جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى التوصل لصيغة مناسبة وتحديد إطار زمني وخط سياسي واضح نحو الانتخابات في ليبيا. وأكدت ويليامز في كلمة لها بجامعة سبها جنوب البلاد أن الشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى، مشيرة إلى أن الجميع يريد انتخابات وطنية على أسس متينة تنهي حالات الانسداد السياسي في هذا البلد. بدوره التقى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير لدى ليبيا نورلاند بمستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، وذلك في إطار دعم أمريكا للعملية الانتخابية الليبية المقبلة. كما ناقش الرجلان آخر التطورات في ليبيا وأهمية الحفاظ على الزخم للانتخابات كأفضل أمل للمصالحة الوطنية وضمان سيادة ليبيا وأمنها. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن المسؤولية تحتم على المجتمع الدولي عدم التخلي عن شعب أفغانستان الذي هو في أمس الحاجة إلى السلام والأمل والمساعدة. وقال غوتيريس في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: لقد ناقشت تطورات الأوضاع في أفغانستان وأن المجتمع الدولي بحاجة إلى العمل لمنع مزيد من التدهور للوضع في هذا البلد، مشيرا إلى أن أكثر من نصف سكان أفغانستان يواجهون مستويات شديدة من الجوع ونقص في الموارد، والحياة اليومية للأفغان، يقول غوتيريس، باتت جحيما متجمدا بسبب الشتاء القاسي. وطالب أمين عام الأمم المتحدة المجتمع الدولي تنشيط الاقتصاد الأفغاني المهدد بالانهيار من خلال ضخ السيولة، مشددا على ضرورة منع انهيار هذا الاقتصاد. دعت منظمة مراسلون بلا حدود يوم الأربعاء إلى الإفراج فورا عن الصحفي اليمني توفيق المنصوري المعتقل لدى الحوثيين منذ العام 2015 ويواجه الإعدام مع ثلاثة صحفيين آخرين بتهمة التعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي. وقالت المنظمة وهي غير حكومية إن المنصوري يعاني من أمراض الربو وضيق النفس والروماتيزم في القلب والسكري وفشل كلوي، وما زال قيد الاعتقال، موضحة أن الحوثيين يرفضون السماح بإدخال العلاج للمنصوري أو نقله إلى المستشفى. في تصنيفها لظاهرة الفساد في العالم، نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها الحديث عن 2021. وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن تونس حلت في المرتبة 6 عربيا والمرتبة 70 عالميا من أصل 180 دولة. وبحسب التقرير حافظت تونس على نفس عدد الدرجات في البلاد وفي الفساد مقارنة مع 2020، وحصلت على 44 نقطة من 100. والمبدأ هو التالي: كلما اقتربت دولة من 100 فهي أقرب إلى النزاهة، وكلما ابتعدت عن هذا المستوى فهي أقرب إلى الفساد. وعلى أساس هذا الترتيب حلت تونس 6 عربيا بعد الإمارات التي سجلت علامة 24 نقطة، وقطر بعلامة 31 نقطة، والسعودية التي حلت في المرتبة 52 على 100، وسلطنة عمان في المرتبة 56. أما الأردن فهي الأقرب إلى معدل النزاهة بين البلدان العربية وحلت في المرتبة 58. ورأت منظمة أنا يقظ التونسية في بيان بعد تقرير منظمة الشفافية الدولية أن حفاظ تونس على نفس المستوى ب 44 نقطة بين عامي 2020 و 2021 إنما يعكس ركودا في سياسات الدولة لمواجهة ظاهرة الفساد، معتبرة أن تونس عجزت على امتداد 10 سنوات الماضية تجاوز عتبة 50 درجة. في الصفحة الاقتصادية، دفع التوتر القائم بين أوكرانيا وروسيا وأيضا في الشرق الأوسط مع تهديدات الحوثيين للإمارات العربية والسعودية، دفعت هذه التطورات بسعر برميل النفط الأربعاء ليلامس 90 دولارا لبرميل بترول برنت بحر الشمال الأوروبي، كما اقترب سعر برميل نفط غرب تكساس الأمريكي من 88 دولار. وفي الرياضة وفي الختام، مواجهة مرتقبة بين منتخبي مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بعدما فازت مصر على ساحل العاج بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل السلبي نهاية المباريات. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.